إنجيل النهاردة هو إنجيل لوقا 10 اللي ذكر فيه السيد المسيح إرسالية السبعين. إحنا عندنا إرساليتين. الإرسالية الأولى اتذكرت في إنجيل معلمنا متى الإصحاح العاشر، إرسالية السيد المسيح لل 12 تلميذ. وفي إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح العاشر برضو اتذكر الإرسالية الثانية اللي السيد المسيح بعتها، دي كانت بعت فيها 70 رسول أرسلهم 2 2 أمام وجهه وقال لهم اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب، اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب. أول سؤال عاوزين نجاوب عليه، مين هو الحمل؟ الحمل ده الخروف الصغير، ويعتبر أضعف كائن ممكن أي حد يأكله، لدرجة أنه بيقال أن الأسود عشان تعلم أجبالها الافتراس تخليهم يفترسوا خروف أو حمل، لأنه ده أضعف كائن ممكن يتعلموا فيه إزاي يأكله، إزاي يفترسه، إزاي يصيده، شيء ضعيف جدا. وهنا السؤال، ليه يا رب بترسلهم كحملان بين ذئاب؟ وإزاي يقدروا ينجوا من الذئاب؟ مش ممكن. لما نقيسها بالعقل كده نقول مش ممكن، كلهم هيتاكلوا مع أول تجربة والموضوع هينتهي. عشان كده احنا عاوزين نجاوب النهاردة على السؤال ده، لماذا أرسلتهم يا رب كحملان وسط ذئاب؟ أول نقطة في الإجابة على السؤال ده، لكي يعكسوا صورة سيدهم. يعني إيه لكي يعكسوا صورة سيدهم؟ يعني اللي يشوفهم يشوف المسيح فيهم. طب المسيح كان إيه؟ كان وديع ومتواضع القلب، وهو قال كده تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. هو اتقال عنه كده كان لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، كان قوي جدا لكن كان حنين جدا. فعشان كده اللي يشوف وش المسيح أو ينظر إلى وجهه يحس بالسلام والفرح والطمأنينة، زي الحمل اللي يبص لي يبقى مبسوط بودعته وشكله البسيط وضعفه. أي حد يشوف الحمل ده يبقى عاوز يحضنه ويساعده. يبقى أرسلهم مثل الحملان لكي يعكسوا صورة سيدهم اللي اتقال عليه إيه؟ هوذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. يعني القديس يوحنا المعمدان لما شاف المسيح من بعيد قال إيه؟ هوذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. يعني هو نفسه اتشبه بالحمل. فقط يوحنا المعمدان قال كده، لا ده أشعيا النبي قالها قبل مجيء المسيح بأكثر من 730 سنة، قال كشاه تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها، كشاه تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها، اللي يجزها يعني. يبقى أول نقطة علشان يعكسوا صورة سيدهم اللي يشوفهم في ودعتهم وهدوءهم وفرحهم وبسطتهم ونقائهم يقولوا عندما رأيتك رأيت المسيح فيك ومن خلالك. وده اللي حصل مع كتير من أبائنا القديسين اللي كانوا جذبوا ناس كتيرة لحضن المسيح بودعتهم وهدوءهم ومحبتهم زي الحملان. النقطة الثانية، ليتمجد الله بهم وفيهم. يعني إيه؟ إحنا قلنا النقطة الأولى عشان يعكس صورة المسيح. النقطة الثانية، ليتمجد الله فيهم. يعني إيه برضو؟ حفظ الله وعنايته وقوته بيظهر لما يحمي الضعفاء المتكلين عليه من الأقوياء المعاندين له. قوة الله الحقيقية تظهر بوضوح إمتى؟ هي دايما ظاهرة في كل وقت، بس تبقى واضحة قوي إمتى؟ لما يحمي الضعفاء من شر الأقوياء والمعاندين المخالفين له، ده يظهر هنا بوضوح. زي ما قال الكتاب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. ففعلا ده يظهر بوضوح لما نقيسها بالعقل كده. واحد زي بولس الرسول يدخل مدينة زي أفسس. بولس الرسول ده كصفات جسدية شخص قصير نحيل ضعيف، عنده مرض في جسده، ما عندوش أي قوة جسدية، داخل مدينة من أصعب المدن اللي فيها وثنية. هو قال كده، قد حاربت وحوشا في أفسس. طيب ده حمل بسيط داخل وسط الوحوش دي، أوثان وسحر، مشكلة. يعمل انت في كل ده؟ ما تقدرش تعمل حاجة. لا استنى، أنا معايا الراعي جوايا، أحمل قوة الراعي وعنايته وحفظه جوايا. أقعد يقعد 3 سنين يغير المدينة، والصحراء ييأسوا ويجيبوا الكتب بتاعتهم ويحرقوها، فيحسبوا تمنها، يطلع تمنها 50,000 من الفضة. تخيلوا بقى كمية الكتب اللي اتحرقت قد ايه. هزم مملكة الشيطان وسحقها. هذا الحمل البسيط اللي كانت معاه نعمة المسيح، استطاع أن يهزم مملكة الشيطان في مدينة أفسس. وهكذا عندما دخل القديس ماري مرقس مصر، راح الإسكندرية. الإسكندرية دي في الوقت ده كانت تعتبر المدينة الثانية في العالم بعد روما. أثينا، إسكندرية، المدينة الثالثة في العالم من ناحية الوثنية والإلحاد. كان فيها ديانة الرومانية واليونانية والديانة اليهودية والمصرية القديمة الفرعونية. هدخل وسط ده أعمل إيه؟ وأقول لهم إيه؟ لدرجة أن قاعد يمشي يمشي ومش عارف يعمل إيه؟ لا، أنا هقول لك تعمل إيه؟ أنت داخل معايا، أنا هفتح لك الطريق. وفتح قدامه بيت إنيانوس الإسكافي، وبعد كده بدأت البشارة في كل مكان، وأصبحت الإسكندرية خلال بعض السنين البسيطة من أعظم المدن التي تؤمن بالسيد المسيح. هم دول الحملان البسطاء الودعاء اللي غيروا الدنيا. يبقى ليتمجد الله بهم ويتمجد الله فيهم. الحمل المتكل على الله من كل قلبه أقوى من الأسد المتكل على ذاته وقوته. الحمل المتكل على الله من كل قلبه أفضل من الأسد المتكل على ذاته وقوته. النقطة الثانية التالتة بتقول ليحملوا للعالم البشارة المفرحة. هم هيروحوا العالم كله ويقولوا لهم ايه؟ تعالوا، الخلاص تم، الخلاص خلاص، باب الفردوس اتفتح، حكم الموت المكتوب عليكم انتهى، تعالوا اقبلوا الايمان عشان تنالوا الحياة، تعالوا. البشارة الحلوة المفرحة دي مين يشيلها؟ يشيلها ويكرز بيها ناس مضطدعة. بيعمل الله معهم، لأن الله ما يقدرش يشتغل مع المتكبرين. يحملها ناس بيبقوا بسطة، ناس ودعاء. أفضل ناس يحملوا هذه البشارة المفرحة للعالم الودعاء كالحملان، المطعين كالحملان. هم دول اللي يحملوا بشارة الخلاص. هيجي واحد متكبر يقول لهم الله خلصكم، الله تجسد وفداكم. لا، البشارة الحلوة دي لازم يحملها ناس ودعاء بسطاء، قلوبها مليانة بالسلام ومليانة بالنعمة زي الحملان. يبقى الله اختارهم كحملان، أول سبب عشان يعكسوا صورة سيدهم، تاني سبب ليتمجد الله فيهم وبهم، ثالث سبب ليكونوا مستحقين أن يحملوا البشارة المفرحة للعالم كله، رابع سبب وجود علاقة خاصة بين الحمل والراعي. الراعي في علاقة بينه وبين القطيع، لأنه أيام السيد المسيح كانوا بيربوا الغنم والخراف علشان ياخدوا منها الصوف. ده السبب الأول، مش عشان يذبحوها ويأكلوها. السبب الأول لتربية الأغنام عشان ياخدوا صوفها. طيب ودي تفرق في إيه؟ تفرق لأنه الخروف بيقضي سنين مع الراعي، مش بيتذبح وخلاص. فمع الوقت بيبقى في علاقة خاصة قوي، محبة. شفت فيديو في مرة جابوا عدد من الناس يقلدوا صوت الراعي، سابوا القطيع كله على مساحة كبيرة كده قاعدين بيأكلوا، وبدأوا يقلدوا صوت الراعي بالضبط. جابوا 3-4 كل واحد يقلد صوت الراعي. الخرفان ما تسمعتش ولا انتبهت. أول ما الراعي قال الصوت بتاعه الكل بص مرة واحدة، الكل الخرفان نظرت لي وبصت عليه على طول، ولما كرر الصوت جريوا عليه. في علاقة خاصة قوي قوي بين القطيع وبين الراعي، والعلاقة دي أكثر خصوصية مع الحمل، لأن الراعي بيجي في الشتاء وياخد الحملان دي الصغيرة دي ويلبسها صوف على بطنها عشان ما تبردش، وإذا كان الحمل مريض ياخده في حضنه ويطبطب عليه ويرضعه هو بنفسه، ويجيب لبن ويسقيه يشربه. فشوف مدى الحب. بالنسبة للحمل، الراعي هو حياته. يعني لو بعد عن الراعي لحظة هيموت من المرض أو حاجة هتفترسه. فدايما باصص للراعي، لأنه وجوده جنب الراعي معناه أنه ليه حياة، وابتعاده عن الراعي معناه الموت. وده المعنى اللي السيد المسيح قاله: جئت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وإذا ابتعدنا عنك يا رب، هيتقال عليكم الجملة اللي اتقالت عن الابن الضال، قال: ابني هذا كان ضالا فوجد، وكان ميتا فعاش. معنى كده تبعد عني تبقى ميت، زي ما قال القديس بولس الرسول: لأنكم كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. والصورة بتاعت الراعي والحمل رسمها الكتاب المقدس بشكل رائع في نبوة إشعياء النبي، لما قال في إشعياء 40 عن الله: كراعي يرعى قطيعه، بزراعه يجمع الحملان، وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. كراعي يرعى قطيعه بزراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها. صورة رائعة. يا ريت يا رب تتعامل معانا كحملان، بس احنا بنعيش كحملان ولا بنحب نفتخر ان احنا ذئاب؟ هو ده السؤال. يا ترى انا هبقى مبسوط لو عشت كحمل، ولا هبقى متضايق، ولا ابقى باصص على الناس الذئاب واقول يا ريت اكون زيهم، ما دول اللي واخدين حقهم ودول اللي عايشين في الدنيا. اذا اخترت ان تعيش كحمل فسوف تتمتع بحب الراعي وعنايته وحفظه ونعمته. أما إذا اخترت أن تعيش كذئب هتفقد كل حاجة، بل يتحول الراعي لعدو لك يقاومك عشان يبعد شرك عن الآخرين. الله يعطينا أن نعيش كحملان لنتمتع دايما أن نكون في حضنه. وإلهنا المجد دائما أبديا أمين.
اللهم بالحقيقة قدس هذا اليوم كل واحد وواحد باسمه، أحب المسيح
عرب رزفين إريقون.